سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل السابع إشارة إلى المحمول. إذا قلنا أن الشكل محمول على المثلث فليس معناه أن حقيقة المثلث هي حقيقة الشكل، ولكن معناه أن الشيء الذي يقال له مثلث فهو بعينه يقال أنه شكل، سواء كان في نفسه معنى ثالثا أو كان في نفسه أحدهما. كان الكلام حول الحمل. وقبل الولوج في البحث نذكر إلى نقطة لفت عليها أنظارنا أحد الإخوة الأعزاء بالنسبة للبحث في الفصل السادس. نحن قلنا أن الدلالة التضمنية والالتزامية مركبة من دلالة وضعية ودلالة عقلية، وقلنا أن هذا يشترط أن ألا يكون اللفظ المستعمل بين الكل والجزء في الدلالة التضمنية أو بين اللازم والملزوم في الدلالة الالتزامية بالاشتراك. ونحن فسرنا هذا المعنى بالاشتراك المعنوي. الاشتراك اللفظي هو أن يكون هناك لفظ واحد يدل على أشياء كثيرة بمعاني متعددة مثل العين. الاشتراك المعنوي هو الذي يدل على بلفظ واحد أيضا على أشياء متعددة ولكن بمعنى واحد مثل الإنسان أو الوجود. هنا تلاحظ أن الاشتراك المعنوي أيضا مشترك لفظي، يعني في كلا الحالتين هناك لفظ واحد ولكن صار يدل على أشياء كثيرة بمعنى واحد مشترك لفظي ومعنوي. طبعا لفظي حسب اللغة مو حسب الاصطلاح. وإذا كان يدل بمعاني مختلفة فهذا هو المشترك اللفظي بحسب الاصطلاح. هنا ما هو المقصود؟ نحن نقول أولا قبل أن نبين ما هو المقصود، المقصود هنا الاشتراك اللفظي بالمعنى اللغوي، هذا يقينا يعني أن يكون المحظور، يعني ملاك المحظورية أن يكون لفظا واحدا مشتركا بين الكل وجزئه أو بين اللازم وملزومه، سواء دل بمعنى واحد أو بمعنيين ليس لها مدخلية في المحظور، لأننا نريد في الدلالة التضمنية أو الالتزامية أن يكون الانتقال من الكل إلى الجزء أو من الملزوم إلى اللازم انتقال عقلي وليس مطابقي. فنحن إذا استعملنا لفظ واحد فقط في هذا في يدل على الكل وعلى الجزء، يعني مشترك بين الكل والجزء، يظهر المحظور إن هذا اللفظ في النتيجة سواء كان مشترك لفظي أو معنوي سيكون الانتقال من الكل إلى الجزء وليس انتقال عقلي مباشرة. سيدل عليه هم يدل على الكل وهم يدل عليه الجزء سواء بمعنى أو معنوي، لا يتلام الكلية بمحظور. واضح؟ معنى معنى واحد، مثلا نضرب مثال المعنى الواحد، مثلا مصطلح مثلا تقول القوة، مثلا القوة الحيوانية وهناك القوة النباتية. القوة الحيوانية مثلا القوة اللي هي الإدراكية الوهم والخيال إلى آخره، القوة النباتية مثلا القوة المولدة والمغذية إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله بحث الناس. هذان القوتان متلازمتان، يعني القوة الحيوانية تستلزم القوة النباتية بالضرورة، لأن لا يصح أن يكون هناك حيوان وفي نفس الوقت ليس بنامي ولا متغذي ولا متولد، لازم لهم. ويقال على كليهما القوة بمعنى إيه؟ واحد، القوة نبدأ التغير معنى واحد. وصار لا يكون مثلا بين اللازم والملزوم تباين إيه؟ اشتراك لفظي لا اشتراك معنوي. مثل مثال ضربه هنا مثلا خصوصا في مثال الشمس، الشمس يقال على الجرم والنور هذا بالاشتراك اللفظي اللي كنت قلت بالاشتراك معنوي، هذا ليس صحيح. إن الاشتراك معناه يجب أن يكون هناك معنى في نفسه وراء المصادقة، لكن هذا المعنى متعين في مصادقه. الشمس تقال على الجرم والنور بالاشتراك اللفظي، واضح؟ والنور لازم لليه؟ للجرم. هذا اشتراك لفظي وليس اشتراك معنوي كما كل. أما الإمكان فيمكن فيه إحنا تكلف وجه من الاشتراك المعنوي، لكن المهم أن لا مدخلية في كون الاشتراك المعنوي أو لفظي في المحظورية، واضح؟ وإن كان عند تطبيق على الأمثلة يقع الفصل بلا شك. وأيضا عندما ترجع إلى جوهر نظيف تجد أن الشيخ الطوسي رحمه الله عليه استعمل أيضا كلمة اشتراك وسكت فقط، يعني كأنه يرى ان الاصل المحظوريه في الاشتراك، ان يكون هناك لفظ واحد مشترك بين الكل والجزء او اللازم والمنزوم دل بمعنى واحد او بمعنى يعني ليس له مدخليه في المحظوريه. ما هو؟ لا ليش؟ لان الشمس ما هي معنى الشمس نفسها، ليس لها ليس لها معنى وراء جرمها. جيد. لا المشترك المعنى الغد كله معنى وراء مفاضيح، مثل الوجود، الوجود عن التحقق الثبوت، طب كان وجود عقل وجود نفس وجود واجب ممكن واجب رغم انه هكذا. اما المشترك الذي ليس له معنى مستقل وراءه مصادقه معناه يعني مصداقه الموجود فيه. صحيح؟ الشمس ليس لها معنى مستقل عن جرم او النور، فيتعرض مثل العين، مثل العين، العين ليس لها معنى مستقل في نفسه، العين اما ذهب او عين جاريه او عين باصره، لا يمكن ان تعرف العين تعريفا مستقلا عن مصادقه. واضح؟ المشترك اللفظي هكذا. هنا ايضا في الشمس على الشمس اذا كان عندك تعريف بين، اذا ثبت لها تعريف يصير مشترك معنوي. كيف؟ ما فيش إجابة. كيف يعني؟ لا في النتيجة هو قال لا ينبغي أن يكون بالاشتراك، وضرب مثال الشمس إن هذا مشترك بين اللازم والملزوم. صحيح؟ هذا مشترك، مشترك لفظي بمعنى اللغوي. صحيح؟ عمل يكون مثلا لفظي بمعنى الاصطلاحي أو المعنوي، هذا مشترك أيهما؟ هذا بالاصطلاح واضح أنه مشترك لفظي وليس مشترك معنوي. نعم هو هذا هو هذا أورده العلامة على المحقق الطوسي في الجوهر النضيج ولم يقتنع بجوازه، ولكن نريد أن نبين نقطة معينة. المسألة في الاشتراك هنا ليس لها مسألة في كونه لفظيا أو معنويا، لكن عند الأمثلة يتبين الفرق. نرجع إلى كلامنا إلى المحمول. قلنا أن البحث عن الحمل ليس موضوعه، ليس موضوعه هنا بحثنا عن الدلالة، ولكن بينا أن الشيخ أورد مبحث الحمل هنا بالعراض. لماذا؟ حتى يدفع توهم عندما نقول بالدلالة أن المثلث يدل على الشك، ربما يتوهم متوهم أن المثلث أن معنى المثلث هو معنى إيه؟ الشك. قلنا لا، الدلالة يعني الانتقال من شيء إلى شيء إيه؟ آخر. وقلنا ربما يرجع متوهم يقول إذا لم يكن معنى المثلث هو معنى الشك، لماذا تقول المثلث شك؟ ألا يعني ذلك أن معنى المثلث هو معنى الشك؟ حمل معنى هذا. وهنا كان هذا المستشكل تخيل ان الحمل فقط حمل ايه؟ اولي. فقال الاتحاد لم يتحل مفهومي. وهنا رد عليه الشيخ بان لا، عندما نقول المثلث الشاكي هو معناه ان ما يقال عليه المثلث يقال عليه ليه؟ الشك، يعني الحمل حمل شاكي. واضح؟ هذا هو عله الكلام عن الحمل في هذا المورد في هذا الفصل. بالنسبه لما جاء الحمل خصوصا الشيخ ايضا بسط نوع من البسط في علاقه الموضوع بالمحمول، يشير اشاره مختصره عن مساله الحمل هنا على قدر الحاجه. الحمل هو الهوهويه، الحمل هو الهوهويه، يعني الف هو باء، الموضوع هو المحمول. واضح؟ والهوهويه تستلزم شيئين، تستلزم التغاير من وجه والاتحاد من وجه آخر. بيان ذلك، أما حيثية التغاير فنقول حتى يفيد الايه؟ الحمل، حتى يفيد الحمل، وليس له زيد زيد، هذا بنفس المعنى تكرار، هذا وليس الحمل، له يصير حتى يفيد الايه؟ الحمل. أما التغاير أما الاتحاد حتى يصير ليه؟ حتى يصح الحمل، لان ان لم يكن هناك اتحاد في الواقع ونفس الامر اتحاد في الوجود، ها يصير ايه؟ بسط تطبيقي. مش تقول الانسان حجر، يعني هذه قضيه كاذبه كبيره، يعني ليس هناك اتحاد مسلم، ليس هناك وجود في الواقع في الخارج اسمه انسان واسمه ايه؟ حجر، ليس عندنا حجر. هنا الاتحاد هو الفارق بين الصدق والكذب. واضح؟ فاذا الحمل يستلزم التغاير من وجه والاتحاد ايه؟ من وجه اخر. اما التغاير ان نقول هذا هو ذاته، وهذه الاثنيه فرع ليه؟ فرع التميز، فبد يكون هناك نحو من التغاير. اما الاتحاد حتى يصح الحمل يصير ايه؟ يصدق الحمل. في تغاير قلنا بين هذا قبل ذلك، قلنا في مساله حمل الشيء على نفسه قلنا لها مذاهب مختلفه. عندما يقول الانسان انسان حمل صحيح، وهناك تغير بين الموضوع والمحمول. النظر الأول قال أن معنى ما يقول الإنسان وإنسان يعني الإنسان باللحاظ الأول هو الإنسان باللحاظ الإيه؟ تغير تغير اعتباري التغير حتى سنوين التغير نعم لا فيه أنت الإنسان عندك التغير في ماذا؟ أنت تريد حمل الشيء على نفسه نعم إذا كان لا يفرق في حمل الشيء على نفسه مطلقة هذا حمل بلد الحمل باطل له هذه العبة لعب الألفاظ أنك تكرر نفس الشيء هو من جميع الجهات ها أنت عاد صح الحمل تقول هذه قضية حملية الإنسان إنسان فإذا أردت أنت إذا قال الحمل حملا علميا لابد أن توجد وجه للتغاير وليس العبة عبة الأطفال بعد ذلك هنا عند كل إنسان وإنسان قام المحققين بيان معنى ليه التغاير إن التغاير كنا أحساسي إنه عم يكون حقيقة أو اعتباري وجه هذا اعتبار يعني الإنسان باللحاظ الأول غير الإنسان باللحاظ الإيه الثاني فبينهما إيه تقدم وتأخر زماني وذات التغير تعريف الحامل بمعناه طيب إحنا قلنا يلزم جهة التغير وجهة إيه عندما إذا أردنا الحامل طبعا كما تقول ينقسم إلى أول وإيه وشايع صناعي التعريف الجامع لهما هو هذا اكتب هذا إن هذا إيه موجود في الكتب الحمل هذا مطلقا هو كون الاثنين المتغايرين مفهوما بالاعتبار او بالحقيقة متحدان او متحدين بالوجود متحدين مفهوما او مصداقا متحدين مفهوما او مصداقا ويتعمل هذا التعريف تجد انه شامل للحمل الاولي والحمل الشائع كون الاثنين واحد الحمل هو هذا الاثنين اي يعني المتغيرين واحد المتغيرين مفهومان اما بالاعتبار مثل الحمل الاولي اجمال وتفصيل او بالحقيقه مثل الحمل الشائع متحدين في المفهوم حمل اولي في المصداق حمل شائع وهذا من افضل تعريف الحمل مطلقا قلنا الحمل الأولي هذا اتحاد مفهومي التغاير هنا تغاير المفهوم بالإجمال والتفصيل مو بالاعتبار سواء قلت الإنسان حيوان ناطق إجمال وتفصيل أو قلت الإنسان وإنسان هنا الاختلاف إليه أيضا بالاعتبار كما بينا وهذا بحث الحمل خارج عن مباحث العلمية لأنه الحمل الأولي متعلق بمبادئ العلم ليس متعلق بالإيه بمسائل العلم مسائل العلم التي يطلب فيها ثبوت العوارض الذاتية للموضوع هذا كله حمل شائع لذلك سمي الحمل الشائع بالحمل الايه صناعي يعني مستعمل في الصناعات الحمل الاولي ما يستعمل في اثبات مسائل الصناعه لما يعتبر في مبادئ الصناعه اذا ما هي الايه الموضوع والمعنى جيد نحن بالحمل الشائع ما الفرق بين الاولي والشائع الاولي عندما اللي هو هويه تقول هكذا عندما تقول ألف باء في الحمل الأولي يعني معناه أو مفاد معنى ألف هو باء أما في الحمل الشائع تقول ما يقال عليه ألف يقال عليه إيه باء هذا هو الصياغة اللفظية هو هكذا في الحمل الأولي تقول معنى ألف هو باء أما في الحمل الشائع تقول ما يقال عليه ألف يعني بالزق ألف ما يقال عليه ألف يقال عليه إيه؟ هذه الصياغة اللفظية للحمل الشائع بناء على ذلك في الحمل الشائع بما أن هناك لابد أن يكون جهة تغاير وجهة اتحاد طبعا لابد أن تكون جهة التغاير غير جهة الإيه؟ الاتحاد واللي يلزم اللفظ لابد أن يكون هنا إيه؟ جهتين متشخصتان متباينتان بنحو من التباين بناء على ذلك ما به الاتحاد تراجع اما ان يكون احدهما يعني الموضوع او المحمول او ثالث غيرهما لا يوجد ان يكون ايه كلاهما ولا يصير ما به التغير وما به الاتحاد اما ان يكون احدهما وما به التغير هو الاخر يعني إما يكون الموضوع هو مبيل الاتحاد والمحمول هو مبيل التغاير وإما أن يكون ثالث أو العكس يعني المحمول مبيل الاتحاد والموضوع مبيل التغاير أو أمر ثالث له هو في الاتحاد ويكون الموضوع محمول عليه ليه؟ التغاير. أما لا يصير أن تكون في الحمل الشايع ما بين الاتحاد هو هم الموضوع عمل إيه؟ المحمود لأن يتمضي طائر ما هو مترجع عمله. وهذا يثبت بطريق واضح استحالة انتزاع مفهومين من موضوع واحد ذاتي، يعني مفهومين ذاتيين من مفهوم واحد محال. إما أن يكون مصداق هذا الحمد، الحمد الشايع مصداق بالذات للموضوع فقط وبالعرض للمحمول، أو مصداق بالذات للموضوع للمحمول فقط وبالعرض للموضوع، أو مصداق بالعرض لهما. مثال، نضرب مثال. المثال الأول أن يكون المصداق بالذات للموضوع فقط. مثل قولنا الإنسان ضاحك. طبعا الأمثلة الضربة هذه أفضل من الموضوع هنا في الشرح، لا تأخذ من تشويش فارس. هنا عندما نقول الإنسان ضاحك، واحد إزاي؟ أنت هنا ما بين الاتحاد ما هو والإنسان، وهو نفس الموضوع. وما بين التغير هنا الضاحكية، فهو عبارة عن موضوع واحد تعرف أن تنظر إليه من حيث هو وتنظر من حيث هنا هو عارض، وهو بين المعروض وعارضه. المعروض ما بين الاتحاد والعارض هو ليه؟ الأجنبي المغاير للموضوع. بعد ذا فأنا تأتي بمفهوم يطابق الموضوع وهو الإنسان، ومفهوم يغاير ليه؟ الموضوع عارض عليه في الواقع فيحصل الاتحاد. فتقول الإنسان صاحب هنا ما بين الاتحاد هو مصداق للموضوع. عندما نقول ما بين الاتحاد يعني الموضوع، يعني المصداق بالذات للموضوع فقط وللمحمول بالعرض. وهذا ازاي؟ الإنسان ليس مصداق بالذات للصاحب، هنا مصداق بالعرض يعني معروض للصاحب. واضح؟ طيب العكس، العكس أمر سهل. تقول الضاحك هو إنسان، نفس القضية بعينه، لكن تعكس. بس هنا ما بين الاتحاد هنا المحمود، وما بين الاختلاف المحمود الموضوع. هذا أمر واضح. أما إذا كان أمر ثالث لهما، يعني تقول الضاحك كاتب. واضح؟ الضاحك كاتب. ما بين الاتحاد هنا الإنسان ثالثهما غيرهما. هنا يلزم أن هو عبارة عن موجود واحد لكن له عارضة. عارضة. فهذا الإنسان هذا متشخص الخارج له عارضة أنه يكتب ولا يضحك. فهنا يصير الضحك والكتابة متحدان في موضوع إيه؟ ثالث غيرهما. وليس الإنسان بمصداق بالذات للضاحك ولا للكاتب. فإذا ما به الاتحاد يعني المصداق بالذات. واضح؟ إما يكون شيء واحد وعارضه، أو عرضين لموضوع واحد شيء واحد ثالث، إما عرضين لشيء ثالث، أو عرض لشيء واحد. واضح أم لا؟ والأمثلة ضربناها صورة واضحة. قلت الإنسان ضاحك، هذا ما بين الاتحاد الموضوع. لو قلت الضاحك إنسان، ما بين الاتحاد المحمول. لو قلت الضاحك كاتب، ما بين الاتحاد ثالثهما وهو الإنسان، ويصير مصداق لهما بالعرض. واضح؟ وليس بالذات. واضح أم لا؟ فإذا إذا وجدت هذا، اجعل هذه في أذنك جيد. في الحمل التباين مفهوم، يعني حمل شيء لا يمكن أن يكون لهما مصداق واحد ليه؟ بالذات. نعم، لأحدهما بالذات والأخرهما بالإيه؟ بالعراض. هذه من أصول الحمل وأسراره حتى لا يقع في مزل الأقدام بعد ذلك. لا يمكن انتزاع مفهومين بالذات من مصداق واحد بسيط. محال. واضح أم لا؟ إذا وجدت كثرة مفهومية فهي كثرة واقعية. وجد نعم ربما يكون بمفهوم واحد بسيط وتضع منه ألف مفهوم بالعراض. واحد الذات لا إشكال في هذا. أما أكثر من مفهوم بالذات محال. إن التباين المفهومي يلزم منه ليه؟ التباين ليه؟ الواقعي واللي يلزم التصدى. يصير ليه؟ هذه الكثرة الذهنية كثرة تنسيقية غير مطابقة للواقع. واضح؟ هذا خلاصة القول في هذا الكلام. لذلك قال الشيخ: وإذا قلنا أن الشكل محمول على المثلث، طبعا أنت أخذ الأمثلة الثلاثة اللي ضربتها لك. إذا قلنا أن الشكل محمول على المثلث، فليس معنى يعني طبعا ذلك أن حقيقة المثلث هي حقيقة الشكل، يعني ليس حملا أوليا. الحقيقة يعني ليه المفهوم ما هي؟ ولكن معناه أن الشيء الذي يقال له مثلث، أنا مثلث، أنا مصرح هكذا، ولكن نسخ في اللغة مثلث أو بعض نسخ المثلث يقال له مثلث، أن الشيء الذي يقال له مثلث أو المثلث، هذا المثلث موجود أيضا. عندك شيء صرف نص بيروت مثلث المثلث المثلث مثلث يقال له مثلث، فهو بعينه يعني هذا المثلث يقال له أنه إيه شكل، سواء كان يعني هذا الشيء سواء كان في نفسه معنى ثالثا يعني هذا الشيء يزيد اتحادا أو كان في نفسه أحدهما. واضح؟ هذه خلاصة الأول. أقول هذا البحث يورد بعد مباحث الألفاظ يعني في إثاغوجي وفي بحث القضايا، ولعل الشيخ أورده ها هنا لماذا؟ ليعرف أن إطلاق الاسم على المعنى ليس بحمل، يعني دلالة اللفظ على المعنى ليس بحمل، وإنما هو إيه؟ انتقال، ليس هو هوية، ليس بحمل. والحمل الذي بينه في هذا الفصل، يعني هذا الحمل الذي مسألة المثلث شكله، اللي يقول هذا حمل إيه؟ شيء إيه؟ متواطئ، حمل بالتواطئ في خبال الحمل بالاشتقاق الذي سنشير إليه في آخر البحث. والحمل الذي بينه في هذا الفصل هو حمل هو المسمى بحمل إيه؟ المواطأة في خبال حمل الاشتقاق، هو يعني الموضوع هو المحمول، وهذا هو إيه؟ الحمل الحقيقي. جيد. ومعناه كما قال أن الشيء الذي طبعا بتعرف حمل الشيء حمل الصناعي، أن الشيء الذي يقال له المثلث، هنا قال المثلث يعني كأنه يقال يكون في النسخة هكذا، هو بعينه يقال له إنه شكل، سواء كان ذلك الشيء في نفسه معنى ثالثا مغايرا للمثلث والشكل، أو كان في نفسه هو المثلث بعينه أو الشكل بعينه. فهذا الحمل يستدعي اتحاد ايه؟ يستدعي اتحاد الموضوع والمحمول من وجه، وتغايرهما من ايه؟ من وجه. فالمطلق الحمل ايه؟ كذلك، ليس فقط هذا الحمل مطلق الحمل، ولكن التغاير هنا حقيقي وفي الحمل الاول ايه؟ اعتباري. وما به الاتحاد غير ما به التغاير، فما به الاتحاد شيء واحد، وهو الذي عبر عنه الشيخ بالايه؟ بالشيء، وهذا الشيء قد يكون احدهما وقد يكون ايه؟ ثالثا. وما به التغاير قد يمكن، هنا اما الموضوع والمحمول او الموضوع فقط او المحمول فقط، اما المحمول والموضوع او الموضوع فقط او المحمول ايه؟ فقط. وما به التغاير قد يكون يمكن ان يكون شيئين متغايرين يضاف كل واحد منهما، يعني يعرضان، يضاف كل واحد منهما الى ما به الاتحاد، يعني يعرضان موضوع ايه؟ واحد، يعرضان مصداق واحد، مصداق واحد له ايه؟ صفات وعوارض كثيره، فايه يتفتحت هذا المصداق الثاني كالنطق والضحك، لان هذا المثال لا يعجبني كثيرا، لو قال مثلا كالكاتب والضاحك كان اوضح. طبعا هنا ان نحن نوجه الكلام واخذ النطق على انه لازم، ان عند التحقيق النطق لازم الانسان ليس فصله كفصله، اما هنا الانسان مصداق بالذات للنطق وليس مصداق ليه بالعرض، هنا نحمله على ان النطق هنا ايه؟ لازم للانسان، لازمان لشيء واحد، كل ما النطق والضحك لازمان للانسان، ولكن النطق لازم اول والضحك لازم ايه؟ ثاني او كل ثالث، لان النطق يستلزم التعجب والتعجب يستلزم الضحك، المهم لازم ثاني معناه العام، لازمان للانسان. قلت لو قال الكاتب والضحك لكان افضل واوضح. كالنطق والضحك المضافين الى الانسان الذي يعبر عنهما بالضاحك والناطق والناطق. وحينئذ إن جعل موضوعا يعني النطق والضحك إن جعل موضوعا ومحمولا كان ما به الاتحاد شيئا ايه؟ ثالثا مغايرا لهما، وهو الإنسان، هذا واضح، لازمان لحقيقة واحدة. وذلك معنى قوله كان في نفسه معنى ثالثا، يعني كان هذا الشيء كان ما به الاتحاد معنى ايه؟ ثالث. واضح؟ وقد يمكن أن يكون، يعني يكون هذا الشيء نبيل الاتحاد، وقد يمكن أن يكون شيئا واحدا يضاف لا 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 ما لا مو شيء. وقد يمكن أن يكون شيئا يعني ما بين الاتحاد نعم شيئا واحدا يضاف إلى ما بين الاتحاد. لحظة هنا قد يمكن أن نعم ها لحظة وقد يمكن أن يكون شيئا واحدا يضاف إلى بين الاتحاد. يمكن هنا ما بين لحظة من جوال موضوعا كان يجب حتى أن تلك. وقد يمكن أن يكون شيئا واحدا يضاف إلى به الاتحاد ما به التغير. نعم أحسن أن يكون به التغير شيئا واحدا يضاف إلى به الاتحاد كالتثليث المضاف إلى الشكل. التثليث عارض الشكل ومن هو يتكون له المثلث. واضح التثليث عارض على الشكل ومن هو يتكون له المثلث لكن الأصل هو الشكل. كالتثليث المضاف إلى الشكل الذي يعبر عن المجموع بالإيه؟ بالمثلث. وحينئذ إن جعل ذلك المجموع موضوعا يعني المثلث كان المحمول ما به إيه؟ الاتحاد وحده مجردا عما به التغير. ما به الاتحاد هو المحمول هو الشكل وما به التغير هو إيه هنا؟ المثلث. لأن المثلث عارض على الإيه؟ على الشكل على ذات من شكل جنس المثلث وأنه عارض على إيه؟ على الجنس. هناك مثلث إيه؟ هناك أمثلة تكون أفضل يعني مثل الإنسان والضاحك مثلا أو الضاحك الإنسان لكن هو أكثر هذا. فعندما يقول جعل الأصالة للشكل إن الشكل هنا الجنس والجنس هو هنا به الاتحاد النوع عارض على الجنس. فالمعروض هو الشكل والعارض هو المثلث. المثلث عارض على طبيعة الطبيعة الكلية للجنس. المثلث نعم مجموعة إن جعل ذلك نعم للمجموع. إن جعل ذلك لا المجموع إن جعل ذلك المجموع يعني المثلث موضوعان إن جعلته موضوعان كان المحمول يعني الشكل ما به الاتحاد وحده مجردا عما به التغير. ما به الاتحاد هو الشكل وما به التغير إيه؟ المثلث. كما يقال أن المثلث شكلون. وإن جعل يعني المجموع يعني المثلث وإن جعل محمولا كان الموضوع أنه هو الشكل ما به الاتحاد وحده. كما يقال مثلا إن الشكل مثلث. واضح. قلنا مثلا أفضل أن تقول الإنسان والضاحك إنسان والضاحك أو الضاحك إنسان هذا أوضح. نعم نعم أوضح إيه. ولا شكل باعتبار كأنه جزء مثلث يعني مو لازم مثلث. نعم المهم وذلك معنى قوله أو كان في نفسه يعني في الاتحاد أحدهما. ونوع آخر هنا يقول هذا الكلام كله كان متعلق بحمل التواصل حمل هو وهناك حمل آخر يسمى حمل بالاشتقاق ويطلق عليه الحمل هنا بالمسامحة لأن الحمل هو الهوية. الاشتقاق يعني لا يمكن أن يحمل هذا الشيء على الموضوع إلا أن يشتق منه شيء ويحمل. فالذي يحمل مشتقه كثير محمود بالعرب وبالذات البياض لا يحمل على شيء. يقول الجسم بياض خطأ لأن يكون الجوهر عرب الأبيض وتحمله على الجسم فتقول الجسم أبيض هذا حمل التواطؤ هذا. ويكون البياض محمول هنا إيه؟ بالعرب وبالذات يعني بالمجال الذي حمل مشتقه لا هو. أو يسمى أيضا حمل إيه؟ ذوه حمل الاشتقاق هو حمل ذو تقول الجسم ببياض. لماذا؟ لأن معنى المشتق هو الذي له إيه؟ له مبدأ الاشتقاق أبيض يعني له بياض يعني ذو بياض. سواء قلت مشتق قلت ذو واحد معنى واحد لأن المشتق هو ذو المبدأ. المشتق هو ذو المبدأ ما ثبت له المبدأ صحيح. الأبيض هو ذو البياض ما له البياض فذلك يسمى حمل الاشتقاق أو حمل ظهور. ولكن الحمل الحقيقي هو الحمل بالتواطؤ والإنسان أبيض أو الجسم أبيض. لذلك قال ونوع آخر يعني نوع آخر من الحمل ونوع آخر من الحمل يسمى حمل الاشتقاق وهو حمل ظهور كالبياض على الجسم سواء اشتقاق أو ظهور مثل البياض على الجسم. والمحمول بذلك الحمل لا يحمل على الموضوع على الموضوع وحده بليه بالمطمئة الطبيعي لأن اختلال أصلا تجري الطبيعي الجسم أسبب بل يحمل مع لفظ ذو كما يقال الجسم ذو بياض او يشتق منه اسم كليه كالابيض فيحمل بالمواطاه عليه، كل جسمه ابيض كما يقال الجسم ابيض. والمحمول بالحقيقه هو الاول، يعني حمل المواطاه، يعني هذا حمل الحقيقه، الاخر حمل العرض المجاز. الفصل الثامن اشاره الى اللفظ المفرد والمركب. هذا البحث الطويل وفي الواقع بحث أدبي صحيح، فأرجو الإخوة التوجه جيدا حتى إن شاء الله ما نبقى فيه كثير. بحث أدبي وفي نفس الوقت سبق من أكثر الإخوة قراءته في الأصول بحث الألفاظ، وأنا قرأ الكفاية فيه ما زاد وكفاية، ولكن هذا البحث ضروري، من بحث الألفاظ ضروري من أركان بحث الألفاظ. قبل الولوج في هذا البحث احنا نقرر طبعا هذا فقط هذا الاشاره في هذا المثل الطويل هذا فقط في هذا المثل فقط لا غير، واشار الاحرار اربع صفحات في هذا المثل، ولكن كان اولى بالشارح انه يقسمه لقسمين لانه طويل. اذا احنا نقرا نص المثل الاول ثم نقرا الشرح المتعلق به ثم نقرا نص المثل الثاني والشرح الايه المتعلق به حتى ما تتكرر الذكر ونبعد كثير عن اصل المطلب. هذا البحث نحن الأول نطبقه ثم نعلق عليه. قال إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب. اعلم أن اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، واللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزئي، مثل تسميتك إنسانا بعبد الله، فإنك حين تدل بهذا على ذاته لا على صفته من كونه عبدا لله، فلست تريد بقولك عبدا نقول فيه أو بقولك عبد في باب الحكاية ماليش كان بقولك عبدا شيئا أصلا، فكيف إذا سميته بعيسى هنا على الصفحة. فكيف إذا سميته بعيسى؟ بلى في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد شيئا، وحينئذ يكون هنا يكون محذوف صحيح، يكون عبد الله نعتا له لا إثم، نعتا له لا إثم، وهو مركب لا مفرد. والمركب هو ما يخالف المفرد ويسمى قولا. ثم انتهى المثل الأول الذي يتعلق به الشرح إن شاء الله، الثاني في حين. قبل بيان كلام الشيخ والوجه في شرح الشارح نريد أن نقرر المطلب أولا من خارج على النحو المحقق أو الذي نراه صحيحا حتى يتبين موارد الخلل في كلام الشارح المحقق رحمه الله تعالى عليه في بيان هذا المطلب وقع فيه بعض الخطأ. اللفظ في اللغة العربية هو الحرف الصوتي، ألفاظ يعني حروف صوتية صحيح؟ وتنقسم بالقسمة الأولى إلى لفظ مستعمل ولفظ مهمل. مستعمل مثل زي، مهمل مثل زي، المستعمل يعني المستعمل في الكلام، في كلام العرب زي. هذا اللفظ المستعمل يستعمل في الوضع، في الوضع. الوضع هو عبارة جعل اللفظ بإزالي هذا معنى الوضع، معنى بسيط وضع. الوضع هو جعل اللفظ بإزالي معنى. يتفرع على الوضع دلالتان، ولو لم نفرق بينهما يقع هذا الخلط الوقع في كلام شارح وتنبه إليه المحاكم رحمة الله تعالى عليه، الخلط بين هذين الدلالتين. الدلالة الأولى هي الدلالة الوضعية، والدلالة الثانية هي الدلالة الاستعمالية. معنى الدلالة الوضعية هو ما يفهم من اللفظ عند سماعه بعد العلم بالوضع، تسمى دلالة وضعية. ما يفهم من اللفظ عند سماعه بعد العلم بالوضع. أما الدلالة الاستعمالية فهي إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. واضح؟ إطلاق اللفظ وإرادة الايه؟ المعنى. أنتم تلاحظون بوجه واضح أن الدلالة الوضعية تتعلق بالمستمع، والدلالة الاستعمالية تتعلق بالايه؟ بالمتكلم. واضح؟ جيد. هاتان دلالتان مختلفتان. الأمر الثاني أن في أصل الوضع، الوضع ناظر إلى المفردات لا إلى المركبات. الوضع معني بوضع اللفظ بإداء المعنى المفرد لا المركب في أصل الوضع البساطة. ثم يأتي بعد ذلك المستعمل تارة يستعمل هذا اللفظ الدال على المعنى المفرد كما هو مثل زيد، ويسمى هذا ايه؟ مفرد ايه؟ حقيقي، واستعمال حقيقي ايه؟ وقد يؤلف بينهما بين المفردات الموضوعة ويجعلها في حكم الايه؟ المفرد الواحد، مثل عبد الله. عبد الله وهذا يسمى مفرد استعمالي. مفرد ايه؟ استعمالي، يعني ليس بحقيقي. المستعمل حر يفعل ما يشاء، يستطيع ان ياتي باي جمله، يعني يركب اي جمله فعليه اسميه غيرها وصيه ويجعلها عرب، يجعلها إيه؟ صحيح. العرب يفعلون كما هكذا، ياتون بجمله عبد الله، هذا هو مركب، هذا مع ان الوضع وضع عبد للعبوديه والله للالوهيه، صحيح. ولكن المستعمل عندما استعمله يعجبه ان يركب بين اللفظين ويسمي بها ايه؟ انسان اخر. او حتى شو الفعليه مثل تسقط تشرى رب كتب النحل، انف الناقه، هذه كلها اسماء كانت موجوده عند العرب، هتلاقوا كلها جمل هذه. فاذا هذا يسمى اذا اراد ان يستعمله في مقام الافراد يسمى افراد ايه؟ استعمالي. مفرد ايه؟ استعمالي. اذا زيد مفرد حقيقي وعبد الله مفرد ايه؟ استعمالي. مفرد استعمالي. واضح عنها. جيد. بالنسبه للدلاله الوضعيه، الدلاله الوضعيه تحتاج الى شيء واحد، وقلنا ما يفهم من اللفظ عند سماعه تحتاج الى العلم بالوضع، ان تكون عالم بالوضع ان لفظ الماء هذا موضوع لماذا. اذا علمت ان لفظ الماء موضوع لهذا السائل الشفاف الذي نشربه، ها، مجرد تسمع لفظ الماء يتداعى معنى ليه هذا السائل يرتبط به. الدلاله الوضعيه لا تحتاج الا الى العلم بالايه؟ بالوضع، وليس لإرادة الواضع فيها مدخلا. بل لو سمعنا الماء لفظ الماء يصدر من حجر لفهمنا ايه؟ انه هذا السبب. طيب ما متعلق بانه هذا اللي قلنا حجر ام شجر ام انسان ام غيره. لفظ الحجر اذا طلق اسف لفظ الماء اذا طرق سمعي انا افهم ينطلق مباشرة بطريقة تلقائية ينطلق الى هذا السائل الشخصي. اذا ارادة الواضع ليس لها مدخلية في الدلالة وضعية. واضح ام لا؟ اما الدلالة الاستعمالية وهو اطلاق اللفظ وإرادة المعنى، لا هذه لا مدخلية. يعني جنابك اذا تكلمت لفظ بلفظ الماء وقلت يا بني اعطني الماء، انت اطلقت هذا الماء واردت هذا السائل، فهذه الدلالة متعلقة بإرادة الواضع غير متعلقة بالإرادة. علق بالإرادة بلا شك، لأنك تعهد نفسك على استعمالها في معناها. دائما المستعمل يريد باللفظ معنى ايه؟ خاصة، وده شيء عادي. هو عندما يستعمل لفظ يقصد معنى ايه؟ معين. فهنا تصير الدلالة الاستعمالية متوقفة عليه أو تابعة ليه؟ إرادة ليه المستعمل أحسن. وجد جهاز. أما الدلالة الوضعية فليس لها مدخلية أصلا في إرادة الإيه؟ لازم نخلي إرادة الإيه؟ المستعمل. الطفل الصغير مجرد يسمع لو عنده سنة من العمر يسمع لفظ أبي أو أمي ينصرف الى والده يعلم هذا، لو لا هو لا يفهم مع الوضع ولا قانون الوضع ولا اراده المستعمر غيره، فابي عنده هذا المعلم بالوضع فقط يعلم بالوضع ان هذا اللفظ اي يدل على والده واضح؟ فمزاولة ما ليش علاقة بإرادة الوضع، ما ليش علاقة بالوضع أصلا حتى هي نصل إلى مسألة إرادة الوضع الغير. إذن الدلالة الوضعية ليس لها علاقة بالإرادة أصلا. أما الدلالة الاستعمالية فتابعة ليه؟ لإرادة المستعمل، لأنه عندما يستعمل اللفظ يقصد به ليه؟ المعنى يريد به ليه؟ المعنى هذا واضح. إذا تبين الفرق بينهما نقول إذا أردنا أن نفرق بين المفرد والمركب لابد أن يكون بناء عليه على كلا الدلالتين، لابد أن تشخص أي على بناء على الدلالة الوضعية أم الاستعمالية. بالنسبة لأصل المطلب اللفظ المفرد، اللفظ المركب ليس فيه اختلاف نزاع، اللفظ المفرد وقع فيه ثلاثة تعاريف. التعريف الأول الذي تفضله الشيخ في المد وهو الذي قال الذي لا يراد بجزئه شيئا اصلا من حيث وجوده، واضح؟ الذي المفرد والمعنى المفرد الذي لا يراد بجزئه شيئا اصلا من حيث وجوده. التعريف الثاني نقول عن المعلم الاول أرسطو عرف المفرد هكذا، قال هو الذي لا يدل جزءه على شيء اصلا، هكذا خطر المنقول عنه العهد على الناقل او مثلا. راي ثالث هو المشهور بين اللغويين او بين الاصوليين الفقهاء، هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، لا يدل جزءه عليه على جزء. إذا وقع نزاع والمحقق الصوفي كان في باب رفض القول الثالث المشهور في تعريف الجزء وإثبات قول المعلم الأول الذي هو راه أيضا يسانق إليه كلام الشيخ الرئيس هذا يرام واحد، وقام برفض المعنى ليه جيد. نحن نقول بعد أن بينا معنى الدلالتين تأمل فيها جيد نبين هذا، نأتي إلى الدلالة الوضعية بالنسبة للمفرد. المفرد قلنا عندنا مفرد حقيقي ومفرد استعمالي، أيضا المفرد الحقيقي ليس عليه إشكال، يعني مثل زي توجه إذا سمعنا لفظ زي ينفرد إلى هذا كله على الشرط جزء زي يعني زي ازاي مثلا والياء، هل زي يدل على شيء؟ لا يدل على شيء مطلق، لا يدل على شيء مطلقا، ده وضعيه انا ما افهم من زي شيء. فاذا المفرد الحقيقي بالدلاله الوضعيه لا يدل على شيء اصلا، واضح؟ المفرد الاستعمالي مثل عبد الله هل يدل جزءه بالدلاله الوضعيه على شيء ام لا يدل على شيء اصلا؟ واضح انه يدل على شيء، عبد يدل على عبوديه، شئنا وابينا، جعلته اسم لابنك او لنفسك او لم تجعله، انا عبد الله اذا فرق سمعي افهم ان جزءه يدل على ايه؟ على شيء، بل يدل على جزء معناه. عبد الله يعني متعبد لله سبحانه وتعالى، والله يعني رب الجلاله. إذا هذا المفرد الاستعمالي بالدلالة الوضعية ما يصير فرق بينه وبين ليه؟ المركب، لأن المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه، وهذا أيضا المفرد الاستعمالي بالدلالة الوضعية هو يدل جزءه على جزء معناه، إلا أن تكون قرينة متصلة لفظية أو حالية تصرف هذا المعنى عن ظهوره، مثل يقول لك هذا ابني عبد الله، فأنت عبد الله مركب ولكن بهذه القرائن ها تصبح لنا ترى اسم على، اما في الاصل هذا صفه موصوف هذا مو على، فهو صحيح شيء معنيان، ولكن في اصل عبد الله بلا قرائن اذا ردنا عن القرائن الحاليه او اللفظيه المتصله لا مركب، مركب له ايه؟ مع صفه له ايه؟ معنيان. نعم عبد الله واضح ام لا؟ اذا هذا بالنسبه للدلاله الوضعيه، المفرد الحقيقي هو الذي لا يدل جزء على جزء ايه؟ على شيء اصلا زي. وبالنسبه للمفرد الاستعمالي في كان لك المركب، هو مركب واحد يدل جزء على جزء مع ما، واضح؟ الا ان تستطرد وايه قائمه ايه مستطرد او حاليا. اما اذا نزعنا الى الدلاله ليه الاستعماليه، اذا تجد ان اذا رجعنا الى الدلاله الوضعيه تجد التفرقه بين المفرد مركب مضطرب تختلف فقط وفقط في المفرد الحقيقي. المفرد الحقيقي لكن ما هو النزاع الذي لا يدل جزء على شيء اصلا، الكلام النزاع كله في المفرد الايه؟ استعمالي، مفرد استعمالي اصلا تتفق الميزه هنا. عبد الله سواء كان مركب او مفرد استعمالي انا هفهم منه ايه؟ العبوديه لله سبحانه وتعالى. الا تكون في قرائن خارج عن نفس المفهوم عبد الله. واضح؟ اه اذا هذا لا يصلح للتجديد بين المفرد والمركب. نلجأ الى الدلاله ليه؟ الاستعماليه، هنا تصبح الفرق بسهوله. اذا كانت الدلاله الاستعماليه بالنسبه للمفرد الحقيقي مثل زيد. ما قل له مثلا نادلي على زيد، زيد او قل يا زيد، انا لا اعني بجزء زيد شيء مطلقا، هذا مسلم. اذا عرفت هذا لا اعني زيد ليس عندي عندما انادي على زيد اطلق لفظ زيد اي معنى مطلق. اذا جزء المفرد الحقيقي عند الاستعمال لا يدل على شيء اصلا، او قل لا يراد بها. اذا انتقلنا الى الاستعمال قل لا يراد، ما قل لا يدل، قل لا يراد، ها لا يراد بجزئه شيئا ايه اصلا، هذا المفرد الحقيقي. طب المفرد الاستعمالي قل نفس الشيء. انت اذا رايت عليك قلت يا عبد الله، انت لا تقول كلمه بالعبوديه، لا تقول ان تثني عليه، صحيح؟ لا، أن تناديك على، تقول يا زيد، لكن أنت سميت عبد الله. فأيضا عند إطلاقك لفظ عبد الله لا ترد عبد معنى أصلا. أنت تلتقط عبد الله كعالم كاسم الابن. واضح؟ أيضا هذا المفرد الاستعمالي لا يراد بجزئه شيئا من أصلا. وهنا تابع لليه؟ الإرادة. كلاهما طريقة الإرادة. أما المركب، لا. المركب هو الذي يراد بجزئه جزء معناه. نقول زيد قائم، اخذ هو زيد وقيام معناه، او قام زيد جمله فعليه، قام زيد فعل وفاعل جمله ايه؟ قام لها معنى وهي الانتصاب، زيد لها معنى اخر وهو ايه؟ اسم العلام معناه. والمريد المستعمل يريد ايه؟ الجزء، جزء ايه؟ المعنى. هذا فعل وذاك فاعل. فهذا يتضح وتنقح الفرق بين المفرد والمركب بناء على الدلالة الاستعمالية، وهي المفرد كما عرفه الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهو الحق المبين، هو الذي لا يراد بجزء، لا يراد، ولازم توجه إليه الشيخ، الذي لا يراد بجزئه شيء إيه؟ أصلا. لا يراد بجزئه شيء أصلا، سواء كان مفرد حقيقة أو مستعمل. المفرد حقيقة أو مستعمل لا يفرق. عند الاستعمال لا يراد بجزء شيئا اصلا، اما المركب فهو الذي يراد بجزئه شيئا. واضح؟ اذا تنقح ليه الفرق بين المفرد والمركب، وهذا كنا قلنا الخلط بينهما يؤدي الى ايه؟ احتيال الرسوم. وطبعا ايضا انا رجعت لجوهر النظير للمحقق الطوسي رحمه الله عليه، ويصر على ايه؟ على رايه. طبعا احنا لم نبين رايه الان، ان في الخلط بين الدلاله الوضعيه والاستعماليه، وهو ان كما سيشير ان اللفظ في ذاته لا يدل على معنى اصلا الا بالاراده. توجه؟ يقول يصرح هكذا في الجوهر النظير، وهنا ايضا يقول اللفظ من حيث هو لفظ لا يدل على معنى اصلا الا بالاراده. هذا اي معنى؟ اي استعمال هذا؟ اي دلاله هذا؟ استعمالية، مو دلالة وضعية. اللفظ من حيث يدل على المعنى بالواضح، حتى لو ليس لها علاقة بإرادة الواضع. لاحظ إذا سمعت الماء ينصرف يرتكب زيد المعنى. أما عندما تقول اللفظ من حيث لا يدل على معنى أصلا، لأنه تابع للإرادة. الدلالة وضعية والوضع تابع للإرادة، فالدلالة هنا تابعة للإرادة. نعم، هذه الدلالة الاستعمالية، لا الدلالة وضعية. الدلالة الوضعية لا علاقة لها بإرادة الواضع. نعم، ما يترك مثلا أي دلالة. عندما تقول الدلالة، هو نفس الكلام، دلالة اللفظ تابعة للإرادة لا لنفس اللفظ، لإرادة المتلفظ. أي دلالة هذه؟ هو هذا احنا بعيد، احنا فاهم، انا فاهم طلع البحث هذا، خلاص حط بين اصول الواقع هذا. انت اي دلالة تريد بها؟ دلالة استعمالية ام دلالة الوضعية؟ نعم لكن لا تقول له حتى لو لا تدعي المعاني راح تقول تدعي المعاني يعني عند سماع اللفظ ولا عند التلفظ باللفظ يعني انت عندما تسمع لفظ يدعى معنى هذا لا وضعية والثاني اذا اطلقت اللفظ واردت المعنى هذا لا استعمالية متوجه ام لا انت لا تقول فرق بينهم وانا محاكم متوجه المحاكم لازم من حريف هذه الامور تحت الالفاظ ما هي تقول اساسية هذه مش تحت المطالع هذه مضبطها بس يعني لازم نكون فقيها واصول ايضا فهو يكون شير هذا الفرق بين الدلالتان في دلاله لفظ استعماليه ودلاله ايه وضعيه وايضا الشهير الصدر رحمه الله توجه هذا الامر في المسالك اللي في بحث الالفاظ توجه ان مساله الايه واصل مثل ايه مثل التعهد من هذا الباب كله بمعنى صوت الماء من الحجر نفهم منه شيء بدون الاراده بعد ذلك فيشير نعم متوجه اليه نعم مثلا تعامل السيد الخوي رحمه الله عليه هذا نعم مثلك سيد الخوي شوف صحيح مثلا التعهد الدلاله ايه الاستعماليه التعهد للاستعمال اما بالنسبه للوضع اصلا استعمال لا علاقه بالواضع اصلا لو تجمع فهنا الخلط واضح لا ان نخلط بينهما حتى لا تختل ايه الرسوم والتعريف بين المفرد والمركب بين ذلك ان شاء الله عند التطبيق غدا بحول الله تعالى وقوته.